بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ومع الدرس 23 من شرح النموذج للإمام الأردبيلي رحمه الله تعالى. اليوم نأخذ المجرورات. هذه الدروس تأتينا من مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر خضر سليمان. إخوتي الكرام الأفاضل، بعد أن أنهينا الكلام عن المرفوعات والمنصوبات من الأسماء، الآن نأتي إلى المجرورات. قال: المجرورات على ضربين، مجرور بالإضافة ومجرور بحرف الجر. يعني المجرورات تنقسم على قسمين، إما يكون مجرور بالإضافة يعني مضاف إليه، أو يكون مجرورا بإحدى حروف الجر. وهناك من النحاة من زاد على ذلك، قال: المجرور بالتبعية يعني الصفة والتوكيد والعطف والبدل. لكن هذا الكلام لم يرتضيه الكثير، وقالوا بأن الجر بالتبعية عائد إلى الجر بحرف الجر أو بالإضافة. ومنهم من النحاة من زاد على هذين النوعين نوعا آخر، قال: هناك مجرور بالمجاورة، كما في قولهم: هذا جحر ضب خرب، حقه أن يكون خرب لأنه خبر لكنه جر لأجل المجاورة. وهذا نادر وقليل في اللغة، لذلك لم يذكر العلامة الزمخشري لا هذا ولا هذا. أما الأول فلأن المآل في العمل إما للإضافة وإما لحرف الجر، يعني الأول التبعية، والثاني المجرور بالمجاورة، هو قليل في كلام العربي، بل قالوا بأنه سماعي لا يقاس عليه، كقولك يمثل الآن للإضافة والمجرور بحرف الجر: غلام زيد وسرت من البصرة. هذا الأسلوب في اللغة العربية يسمى باللف والنشر المرتب. في علم البلاغة يأتينا بإذن الله تعالى في علم البديع، هذا الأسلوب يسمى اللف والنشر المرتب. عندما نتكلم عن شيء نقدم أولا قال مجرور بالإضافة، ثم قال مجرور بحرف الجر. الإضافة مثالها غلام زيد، فالأول للأول. مجرور بحرف الجر مثاله سرت من البصرة، فالثاني للثاني. وهكذا عندما يكون هناك كلام نذكر القاعدة ثم الأمثلة، وكان الأول للأول والثاني للثاني والثالث للثالث، هذا يسمى باللف والنشر المرتب. هذا المذكور مجرور بالإضافة مجرور بحرف الجر يسمى اللف، وما بعده غلام زيد سرت من البصرة يسمى النشر. ومرتب يعني أن يأتي النشر على غرار اللف. وإذا لم يكن هكذا، مثلا لو قال مجرور بالإضافة ومجرور بحرف الجر كقولك سرت من البصرة وغلام زيد، هذا كان يسمى اللف والنشر المشوش. أقول: لما فرغ من القسم الثاني من أقسام المعربي وهو المنصوبات، شرع، هذا جواب لما، شرع في القسم الثالث أعني المجرورات، فقال ما قال. وقوله مجرور بالإضافة مجمل، لا يعلم منه أن العامل في المضاف إليه هو المضاف أو حرف الجر المقدر أو كلاهما ولكل قائل، يعني هناك خلاف عند النحاة في المضاف إليه، العامل في المضاف إليه. منهم من قال المضاف هو العامل في المضاف إليه، غلام هو العامل في زيد، ومنهم من قال حرف الجر المقدر، لأنه كما سيأتينا الآن هناك حرف جر مقدر بين المضاف والمضاف إليه، فهنا غلام زيد تقديره غلام لزيد، هذه اللام المقدرة هي العاملة في زيد. وهناك قول آخر، قول ثالث، يقول بأن العامل هو المضاف وحرف الجر كلاهما، وهذا في الحقيقة هو أبعد الأقوال، ولذلك أخره المصنف، والذي قدمه أنه هو المضاف، هذا هو الأرجح، وما ثنى به أن حرف الجر المقدر هو أضعف من القول الأول وأرجح من القول الثالث. وهناك قول رابع يقول بأن العامل في المضاف إليه هو عامل معنوي وهو الإضافة، فعلى هذا القول الرابع تصبح عندنا العوامل المعنوية ثلاثة: العامل في الفعل المضارع المرفوع التجرد من الناصب والجازم، والعامل في المبتدأ الابتداء، والعامل في المضاف إليه الإضافة. لكن كما ذكرت لكم أرجح الأقوال بأن العامل في المضاف إليه هو المضاف. وهذا الكتاب الآن لا يناسب أن نناقش كل قول وأن نأتي بأدلته ونبين وجهة نظره، هذا إن شاء الله تعالى في الكتب المتقدمة. الآن أخذنا فكرة عن الموضوع، نأتي الآن أولا إلى الإضافة. الإضافة تنقسم على قسمين: الإضافة المعنوية، وهي أن تكون هناك مناسبة بين المضاف والمضاف إليه على تقدير حرف جر قبل المضاف إليه، هذه هي الإضافة المعنوية. وهناك عندنا الإضافة اللفظية، تكون في اسم الفاعل وفي الصفة المشبهة باسم الفاعل، ولا يقدر فيها حرف جر قبل المضاف إليه، وإنما الغرض من الإضافة اللفظية تخفيف اللفظ فقط، تخفيف في اللفظ. أما الإضافة المعنوية فلا، هذه الإضافة المعنوية لها فوائد سنأتي إليها إن شاء الله تعالى. قال: والإضافة على ضربين معنوية أو معنوية، وهي التي بمعنى اللام أو بمعنى من، التي تكون بمعنى اللام كقولك غلام زيد، هذا أيضا لف ونشر مرتب، الأول للأول، خاتم فضة الثاني للثاني. إذن إما بمعنى اللام أو بمعنى من، كقولك غلام زيد وخاتم فضة. في كتب المتأخرين نجد يذكرون قسما ثالثا، وهو أن تكون الإضافة بمعنى في، عندما يكون المضاف إليه اسم زمان، مثلا يوم الجمعة صلينا، أو يوم الجمعة صلينا في المسجد، فهنا يعني في يوم الجمعة. ربما هذا المثال ليس بالواضح عندكم، فلنأتي إلى قوله تعالى مكر الليل، يعني مكر في الليل، فهذه الإضافة بمعنى في. المصنف هنا الزمخشري لم يذكر الإضافة التي بمعنى في، الشارح سيقول بعد قليل لم يذكرها لقلتها، لكن في الحقيقة أن هناك من النحاة من أنكرها، وقال بأن الإضافة المعنوية إما أن تكون بمعنى اللام وإما أن تكون بمعنى من، ولا توجد إضافة بمعنى في، حتى قالوا بأن هذا مما ابتكره ابن الحاجب رحمه الله تعالى. فعدم ذكر في كأنه يدل بأن المصنف هنا يميل إلى ذاك القول، وهو أنه لا يعتد بالإضافة بمعنى في، وتكون كل إضافة بمعنى في هي بمعنى اللام. من الجدير بالذكر هنا عندما نقول الإضافة بمعنى اللام أو الإضافة بمعنى من أو حتى الإضافة بمعنى في، هذا لا يستلزم صحة التقدير، يعني لا يجب إلا أن يصح تقدير اللام، أحيانا لا يصح التقدير، مثل ما ذكرنا الآن يوم الجمعة، هنا لا يصح التقدير أن نقدر مثل يوم في الجمعة أو يوم للجمعة أو يوم من الجمعة، لاحظوا كلها لا يصح فيها التقدير، لكن قالوا مجرد وجود معنى الملك في اللام أو الاستحقاق أو الاختصاص ووجود الجنسية في من، عندما نقول خاتم فضة، فهنا الخاتم هو كأنه جزء ونوع من الفضة، الفضة جنس، الفضة قد تكون خاتم وقد تكون حليا آخر، فهذه الجنسية الموجودة تكفي لأن تكون الإضافة بمعنى من، ولا يشترط إلا لصحة التقدير أن يقال خاتم من فضة. أقول الإضافة بمعنى اللام إنما تكون إذا لم يكن المضاف إليه جنس المضاف ولا ظرفه. هنا التقسيم في الشرح الأردبيلي سيقسم لنا تقدير حروف الجر على ثلاثة أقسام: اللام ومن وفي. لذلك ماذا قال؟ قال إذا لم يكن المضاف إليه جنس المضاف، إذا كان جنس المضاف معناته بتقدير من، ولا ظرفه يعني بتقدير في. الذي نفى في قال لم يكن المضاف إليه جنس المضاف، فقط اكتفى بهذا، لأنه في المواطن التي تقدر في الذي نفى في يقدر فيها اللام، نحو غلام زيد أي غلام لزيد. وبمعنى من إنما تكون إذا كان المضاف إليه جنس المضاف، نحو خاتم فضة يعني خاتم من فضة. المضاف إليه هو جنس للمضاف، المضاف هو خاتم والمضاف إليه فضة، وفضة هنا هو جنس للخاتم، لأن الفضة قد تكون خاتما وقد تكون أي نوع آخر من الحلي، فلذلك نقدر خاتم، هذا الخاتم هو من الفضة. كذلك إذا قلنا خاتم حديد مثلا، خشب صاج يعني معناها خشب من الصاج، لأن الصاج يعمل لأشياء كثيرة، وهكذا أي خاتم من فضة. وكذلك ثوب قطن، القطن من الممكن أن يكون ثوب، أن يكون وسادة، أن يكون مناما مطرحا ينام عليه، فعندما قلنا ثوب قطن يعني ثوب هو من جنس القطن، أي ثوب من القطن. وقد تكون بمعنى في، وقلنا هناك من العلماء من نفى هذا، وذلك إذا كان المضاف إليه ظرف المضاف، نحو ضرب اليوم أي ضرب في اليوم، وكقوله تعالى بل مكر الليل والنهار يعني مكر في الليل وفي النهار، أي مكركم في الليل والنهار. قال ولم يتعرض لها يعني اللي تكون بمعنى في لقلتها، الحقيقة هذا الاعتذار من جانب المصنف، يعني لاحظوا العلماء دائما أصحاب خلق رفيع وأدب عالي، ما قال بأنه الزمخشري نسى أو توهم أو شيء، وإنما يأتي له بأعذار تليق بالعالم. قال لم يتعرض لها، هو لم يغفل عنها، لكن لقلتها لأنه قليل. وهناك أيضا سبب آخر ربما يكون هو السبب في عدم ذكر فيه، وهو أنه فيه هذه الفي تقدير الفي هو من العلماء من نفاه وقال بأنه غير موجود، وإنما يكون التقدير إما باللام أو يكون بمن. لكن والله أعلم أنه الشارح هنا لم يقل هذا، وقال لم يتعرض لها لقلتها، لأنه الزمخشري ذكرها في كتب أخرى من مؤلفاته، وكأنه يرى بأنه في تكون مقدرة، فلذلك ذكر هذا الاعتذار من جانب المؤلف إنه قليل. أيا كان، أصبحت عندنا الآن القضية واضحة. بعد أن أنهى الكلام عن الإضافة المعنوية، شرع في الإضافة اللفظية. الإضافة هذه لماذا سميت لفظية؟ لأنها تختلف عن المعنوية من حيث الإضافة المعنوية المضاف إليه يكسب المضاف أشياء جديدة، معاني جديدة لم تكن موجودة فيه. على سبيل المثال، قالوا يكسبه التعريف والتنكير، التعريف والتخصيص. عندما تقول مثلا طالب، هذا نكرة، إذا قلت طالب العلم هنا صار معرفة، اكتسب التعريف من المضاف إليه. غلام نكرة، عندما قلت غلام زيد هنا غلام صار معرفة، اكتسب التعريف من المضاف إليه، هذا في المعنوية. وكذلك يكتسب التخصيص عندما يضاف إلى نكرة. فعندما تقول مثلا طالب علم، هنا طالب خصص الشيوع فيه، طالب هذا لفظ شائع يطلق على طالب العلم وطالب التجارة، طالب الدنيا، كل شخص يطلب شيء هو طالب. عندما قلنا طالب علم، هنا علم النكرة، لكن هذا طالب عندما أضيف إلى هذه النكرة خصص، خرج به طالب الدنيا، طالب المال، خصص بماذا؟ بطلب العلم. فالإضافة المعنوية يعني المضاف يكتسب من المضاف إليه أشياء جديدة، إما التعريف وإما التخصيص وإما التعظيم. مثلا بيت الله، بيت هنا اكتسب التعظيم عندما أضيف إلى لفظ الجلالة، بينما في قوله تعالى بيت العنكبوت، أوهن البيوت بيت العنكبوت، هنا بيت قالوا اكتسب ماذا؟ أخذ التحقير والتصغير عندما أضيف إلى شيء هو ورد في موطن وفي معرض الذم. كذلك يكتسب التعريف التذكير والتأنيث، يعني إن رحمة الله قريب من المحسنين. لماذا قريب وليس قريبة؟ هنا رحمة وإن كان مؤنث لكنه اكتسب التذكير عندما أضيف إلى لفظ الجلالة. فإذا في الإضافة المعنوية المضاف يكتسب قضايا معنوية من المضاف إليه، بينما في الإضافة اللفظية المضاف فقط يأخذ شيء واحد، يكتسب شيء واحد وهو التخفيف في اللفظ، فالتنوين مثلا يحذف من المضاف، نون التثنية، نون الجمع تحذف من المضاف، وهذا عام يعني في الإضافة اللفظية والمعنوية، لكن في اللفظية فقط هذا هو المكسب، أنه خففنا اللفظ. إذن أصبح عندنا الآن الفرق جلي وواضح بين الإضافتين. قال العلامة الزمخشري: ولفظية، أي إضافة لفظية، وهي إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله. هذه الإضافة اللفظية تنقسم على قسمين: أولاً إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله، ثانياً إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلها فقط. وهناك قول ثالث لكنه ضعيف عند المحققين، عند أهل العلم، أنه الإضافة من أنواع الإضافة اللفظية إضافة اسم المفعول لنائب فاعله، هذا سيأتي في الشرح يذكره المصنف إن شاء الله تعالى. معلوم عندنا أنه اسم الفاعل يعمل عمل فعله المبني للمعلوم، أما اسم المفعول فيعمل عمل فعله المبني للمجهول، هذا أخذناه في شرح العوامل، وبينا هناك أنه اسم الفاعل إذا كان الفعل متعدي فهذا يرفع الفاعل وينصب المفعول به، إذا كان الفعل لازم فقط يرفع الفاعل. عندنا اسم الفاعل، وعندنا اسم المفعول، وعندنا الصفة المشبهة باسم الفاعل. اسم الفاعل والصفة المشبهة يعملان عمل الفعل المبني للمعلوم، اسم المفعول يعمل عمل الفعل المبني للمجهول. فعندما تقول مثلا زيد منصور أبوه، هنا أبو نائب فاعل لمنصور. إذا قلت زيد جالس أخوه، هنا أخو فاعل لجالس. إذا قلت زيد حسن وجهه، هنا وجه فاعل لحسن، لأنه صفة مشبهة باسم الفاعل. إذن إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله نحو ضارب زيد، طبعا هذا مثاله أن يقال عمرو ضارب زيد، فهنا زيد هو بالأصل مفعول به، وأصل الجملة زيد عمرو ضارب زيدا، هذا كان بالأصل مفعول به كما قلنا قبل قليل، يعني هذا قيد لا بد منه أنه إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله وليس إلى فاعله، معناها إذن يجب أن يكون متعديا هذا الفعل الذي اشتق اسم الفاعل منه، أو الصفة المشبهة إلى فاعلها كقولك حسن الوجه، أصلها مثلا زيد حسن وجهه، فخففنا الكلام وقلنا حسن الوجه. أقول يعني بالمفعول المفعول الذي لو لم يكن مجرورا بالإضافة لكان منصوبا على المفعولية، يعني يقصد بالمفعول عندما قال أنه اسم الفاعل يضاف إلى مفعوله، يقصد المفعول الذي لو لم يكن مجرورا بالإضافة لكان ماذا؟ لكان منصوبا على المفعولية، كما هنا قلنا عمرو ضارب زيدا، هذا زيدا لو ما كان مجرور الآن وقلنا ضارب زيد عمرو ضارب زيد لكان منصوبا على أنه مفعول به بضارب، وذلك إنما يكون إذا كان اسم الفاعل عاملا بأن يكون بمعنى الحال والاستقبال. عندنا اسم الفاعل متى يعمل؟ إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال. لماذا؟ لأنه هو يعمل عمل الفعل المضارع المبني للمعلوم، والفعل المضارع يدل على الحال والاستقبال، فاسم الفاعل إذا ما دل على الحال والاستقبال وإنما دل على الزمان الماضي فهنا لا يعمل، لأنه خرج عن مشابهته بالفعل المضارع الذي هو أصل ويعمل عمله، نحو زيد ضارب عمرو الآن أو غدا. لماذا قال الآن؟ حتى يكون بمعنى الحال، أو غدا حتى يكون بمعنى الاستقبال. فزيد هنا مبتدأ مرفوع، علامة رفعه الضمة، ضارب خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ونقول في ضارب ضمير مستتر، الفاعل في ضارب ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى زيد، وهو مضاف ضارب وعمر مضاف إليه من إضافة المفعول به إلى اسم الفاعل. يعني عمر هو في الحقيقة مفعول به كان بالأصل، لكنه جر هنا للتخفيف. فإن عمرا ها هنا لو لم يكن مجرورا بالإضافة لكان منصوبا على المفعولية، وأما إذا لم يكن عاملا بأن كان بمعنى الماضي، نحو زيد ضارب عمر أمسي، عندما قال أمسي إذن هذا يقصد به ماذا؟ الزمان الماضي، فهنا الإضافة معنوية وليست لفظية، فلا تكون الإضافة حينئذ لفظية بل معنوية. لماذا؟ لأن اسم الفاعل لا يعمل النصب بمعنى الماضي كما سيجيء في موطنه. ومن الإضافة اللفظية هذا ما قلت لكم سيذكره المؤلف يزيد قسما ثالثا. الأول كان اسم الفاعل إذا أضيف إلى مفعوله، الثاني الصفة المشبهة باسم الفاعل إذا أضيفت إلى فاعلها، القسم الثالث كما ذكره هنا إضافة اسم المفعول إلى المعمول، يعني إلى نائب الفاعل، نحو زيد معمور الدار. هذا أصله زيد معمور داره، زيد مبتدأ معمور خبر دار نائب فاعل، فخففناها وقلنا معمور الدار. لاحظوا هنا قلت لكم قبل قليل بأنه عندما اعتذر الشارح عن المصنف عن صاحب المتن الزمخشري بأنه لم يذكر هذا القسم الثالث، بماذا اعتذر عنه؟ قال إنه قليل. لماذا لم يقل بأنه لا يميل إلى هذا الرأي؟ لأنه قال بعد ذلك ذكره المصنف في المفصل، فطالما هو ذكره في المفصل إذن هو يميل إلى هذا الرأي. ولذلك ما ذكرته لكم في البداية عندما قلت لكم بأنه ربما المؤلف يعني لا يميل إلى هذا الرأي، هذا الكلام الذي قلته لكم كلامي فيه بعد، وما قاله هنا الشارح هو هذا الأقرب إلى الواقع. لماذا؟ كلامي فيه بعد عندما قلت بأنه لم يذكره لأنه يميل إلى القول الذي يقول بأنه لا توجد إضافة بمعنى فيه، وقلت لكم حتى هناك من العلماء من قال بأن هذه زيادة ابتدعها ابن الحاجب، لأن المصنف ذكر هذا في كتاب آخر وهو المفصل، وقلت لكم بأنه متن الأنموذج يعد كأنه مختصر مأخوذ من المفصل، تمام؟ لكن ما ذكره المؤلف هنا الشارح هو الأولى في كلامه عندما يقول بأنه هذا الرأي يعني عدم ذكر الإضافة بمعنى في لقلتها، فرحمه الله تعالى وجزاهم خير الجزاء. الآن نأتي إلى موضوع آخر وهو تجريد المضاف عن التعريف في المعنوية، وهذا يكون درسنا القادم بإذن الله تعالى. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، استودعوا الله دينكم وأماناتكم وأخواتي.